السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سميرة علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أجرى رئيس الوزراء نوري المالكي في عمان اليوم الخميس محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء نادر الذهبي، تناولت جملة قضايا تهم البلدين منها وضع اللاجئين العراقيين. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
وصف رئيس الوزراء نوري المالكي مباحثاته مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء نادر الذهبي بالناجحة والإيجابية، وأشار إلى أن المباحثات تناولت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها عقب المباحثات.
الزيارة كانت إيجابية جدا وناجحة، والمواضيع التي بحثت هي في العمق طبيعة العلاقة التي نريدها أن تكون متينة وقوية. كان في المباحثات المجالات السياسية والتعاون الاقتصادي وحتى الأمني وما يخص أيضا موضوع اللاجئين العراقيين. نريد منهم التعاون والعلاقات الإيجابية الطيبة، ويريدون منا أيضا التعاون والعلاقات الإيجابية الطيبة، وإذا ما توفرت هذه وهي متوفرة قطعا ستنعكس على التعاون فيما بيننا اقتصاديا وسياسيا وفي المحافل الدولية والإقليمية.
هذا وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد وصل عمان صباح الخميس في زيارة رسمية تستغرق يومين. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الخميس أن إيران أخذت تفقد نفوذها في العراق. وقال بوش في مقابلة بثها التلفزيون الفرنسي عشية وصوله إلى العاصمة الفرنسية المحطة الأخيرة في جولته الأوروبية إن إيران ما زالت تتمتع بنفوذ في العراق ولكنه أقل من ذي قبل. وتوقع الرئيس الأمريكي أن ينحسر النفوذ الإيراني في العراق مع تطور الاقتصاد العراقي ومجتمعه السياسي. وقال بوش إن العراق يصبح دولة ديمقراطية، وأن العراقيين يدركون أن النفوذ الإيراني يقوض الاستقرار. بوش أكد مجددا أنه لا يستبعد الخيار العسكري لحمل إيران على وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. قالت مصادر طبية وأمنية أن 3 أشخاص قتلوا اليوم الخميس وأصيب أكثر من 12 آخرين في انفجار سيارة مفخخة استهدف دورية للشرطة العراقية في وسط بغداد. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصادر أن الهجوم وقع في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر في منطقة العلاوي، وأسفر عن مقتل أحد مغاوير الشرطة ومدنيين، فيما نقل المصابون إلى مستشفى اليرموك للعلاج. في الشمال، قال مسؤول أمني أن 3 من عناصر البشمرجة قتلوا اليوم في انفجار عبوة ناسفة في مدينة جلولاء بمحافظة ديالى ليلة أمس الأربعاء. وأضاف المسؤول أن 5 آخرين أصيبوا بجروح بليغة في الهجوم. من جهة أخرى، اتهم الجيش الأمريكي عناصر المجموعات الخاصة المدعومة من إيران بالمسؤولية عن مقتل 6 عراقيين وإصابة 7 آخرين في انفجار عبوة خارقة للدروع استهدف قوات التحالف في منطقة الكاظمية صباح يوم أمس الأربعاء. قتل 4 فلسطينيين على الأقل، بينهم طفل رضيع، اليوم الخميس في انفجار دمر مبنى ذا طابقين وألحق أضرارا بعدة منازل في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وأصيب في الانفجار نحو 25 شخصا. وقالت حركة حماس أن طائرة إسرائيلية قصفت المبنى العائد لمسؤول قيادي في جناحها العسكري، ولكن متحدثا باسم الجيش الإسرائيلي نفى أن تكون لقواته علاقة بالحادث الذي قال أنه كان انفجارا داخليا على حد وصفه. قال مسؤولون أمنيون أن مزارعا لبنانيا قتل وأصيب عامل سوري يعمل معه في الجنوب إثر انفجار لغم من مخلفات حرب إسرائيل في صيف 2006. وأوضح المسؤولون أن هشام لغصين كان يعمل في حقله بجرار عندما انفجر اللغم فقتله على الفور ودمر الجرار. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن المتحدثة باسم مكتب تنسيق نزع الألغام التابع للأمم المتحدة داليا فران قولها أن أكثر من 30 شخصا قتلوا من جراء انفجار قنابل عنقودية أو ألغام أرضية منذ حرب إسرائيل وحزب الله في صيف 2006. بدأ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان اليوم الخميس بث شريط فيديو ردا على اتهام باكستان لقوات التحالف بقتل 11 جنديا باكستانيا ليلة الثلاثاء على الأربعاء، ويبين التسجيل 4 ضربات دقيقة. قالت وزارة الدفاع الأمريكية أنها استهدفت عناصر معادية للأفغان، وأشار صوت المعلق في الشريط إلى أن العناصر المعادية هاجموا قوات التحالف بأسلحة مختلفة.
في 10 حزيران 2008 اشتبكت قوات من التحالف كانت في مهمة استطلاعية مع عناصر معادية للأفغان في إقليم كونار في أفغانستان، واستخدمت العناصر المعادية أسلحة خفيفة وقذائف صاروخية ضد قوات التحالف.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة لهذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين، وفيها نتابع ردود الفعل في الأوساط السياسية إزاء مقترح تقسيم كركوك إلى 4 مناطق انتخابية. السكن في البيت المستقل حلم مؤجل لدى معظم الأزواج الشباب في العراق. وقبل نهاية الساعة نلتقي الكاتب العراقي خالد القشطيني في حلقة جديدة من برنامج أيام الخير يحدثنا فيها عن أزياء الرجال في العراق خلال العهد الملكي. أما ديار بامرني فسيسلط الضوء على ملف حقوق المعوقين في العراق، وذلك عبر برنامج حقوق الإنسان. وبرفقة الفنان فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا نتعرف على رأيهم بعلاقات الصداقة مع الأجانب، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن مطالعة جديدة لعناوين صحف بغداد وأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف عربية وكردية، كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية لآخر المستجدات الأمنية والسياسية في العراق. ونتابع آراء عدد من المحللين السياسيين الأردنيين إزاء زيارة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي لعمان ومستقبل العلاقات بين البلدين. وهناك تقرير عن قرب محاكمة المتهمين في قمع انتفاضة مدينة الثورة عام 1999 على خلفية اغتيال المرجع الشيعي محمد صادق الصدر. كما سنتابع تقريرا يتناول تغيير نظرة العراقيين إلى الأحزاب الدينية، ومتابعة لقرار وزارة التعليم العالي إعادة الطلبة المرقنة قيودهم. هذا بالإضافة إلى متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعينا الأعزاء، هذه سميرة المندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر أسعد الأوقات وأجملها. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميلة رواء حيدر والزميل نبيل الحيدري.
مستمعينا الكرام نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق من إذاعة العراق الحر وأهم محاوره لهذا اليوم.
المالكي في عمان ضمن مسار الانفتاح العربي العراقي.
وبرهم صالح يدعو إلى إنشاء علاقة شراكة اقتصادية مع تركيا.
من المتوقع أن يكون الملفان السياسي والاقتصادي أبرز ما ستتناوله المباحثات التي يجريها رئيس الوزراء نور المالكي مع المسؤولين الأردنيين خلال زيارته الحالية إلى عمان. المالكي قال عند وصوله إن هذه الزيارة سيكون لها شأن كبير في مجال التعاون والتكامل والتواصل في مختلف المجالات التي تهم البلدين. من جانبه اعتبر رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي إن الزيارة تأتي في وقت مهم جدا للتواصل والتشاور بين الجانبين، لافتا إلى أن ملفات عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية سيتم التطرق إليها خلال الاجتماعات. مراسل إذاعة العراق الحر في عمان حازم بيضين أوجز لنا أبرز الملفات التي ستتناولها المباحثات العراقية الأردنية.
هناك ملفان أساسيان هما الملف السياسي والملف الاقتصادي. الملف السياسي أعتقد أن الذي سيفتحه السيد المالكي، أما الملف الاقتصادي فسيفتح من قبل المسؤولين الأردنيين. السيد المالكي يرغب في علاقات أكثر انفتاحا سياسيا مع الأردن على مستوى ضرورة وجود سفير أردني في العراق، على مستوى تقوية موقفه تجاه العلاقات مع جارته الشرقية إيران، وعلى مستوى تلقي شيء من الدعم لموقف العراق من الاتفاقية الأمنية التي ستعقد مع الولايات المتحدة. من الجانب الأردني هناك الملف الاقتصادي. الملف الاقتصادي ثقيل جدا، يشمل أولا قضية استيراد النفط من العراق بأسعار تفضيلية، يشمل أيضا ملف الديون الأردنية على العراق، ويشمل أيضا مسؤولية الحكومة العراقية تجاه العراقيين الموجودين في الأردن بشكل أو بآخر، خاصة وأن الأردن اقتصاديا غير قادر على تلبية متطلبات هذا التواجد الكبير في الأردن.
تأتي هذه الزيارة بعد زيارة المالكي إلى إيران قبل أيام ضمن تحرك عراقي إقليمي يهدف إلى تأكيد حضور العراق في الحاضنة العربية والإسلامية وفق علاقات متوازنة مع الدول العربية والإسلامية، بحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد عبد الجبار أحمد في حديثه لإذاعة العراق الحر.
يعني متوهم كل من يعتقد بإمكانية عجل أو إبعاد العراق عن المحيط العربي، وكذلك الحال متوهم من يعتقد بإمكان نعزل العراق عن المحيط الإسلامي. المكان الصحيح للعراق هو في الإطار العربي الإسلامي أو في الإطار الإسلامي العربي، ولا فرق بين ذلك، ولكن المهم في إطار بناء دولة عراقية حقيقية، دولة تحترم القانون، من الضروري على الصعيد الخارجي، على صعيد السياسات الخارجية، أن تعتمد مبدأ التوازن، بمعنى أن تكون هناك علاقات متوازنة ما بين المحيط العربي والإسلامي، وكلما كان للعراق أصدقاء من العرب وأخوة وأشقاء من العرب أكثر من الأعداء أو أكثر من المتحفظين، كلما كان يصب ذلك في صالح سياسة خارجية عراقية ناجحة، والعكس أيضا صحيح.
وزير الخارجية هوشيار زيباري قال خلال حديث صحفي له مؤخرا أن هناك مؤشرات إيجابية باتجاه تحقيق تواصل وتفاعل عربي مع العراق خلال هذه المرحلة، لا سيما بعدما استشعر الجميع أن هناك تحسنا أمنيا حقيقيا يجري في البلاد، وأن الحكومة العراقية جادة في المضي قدما باتجاه تحقيق المصالحة ومشاركة كل العراقيين. ويؤكد الكاتب الأردني محمد أبو رمان في حديث خاص بإذاعة العراق الحر على أهمية التغيرات التي شهدها الوضع العراقي الجديد، والتي تدعو العرب إلى فتح صفحة جديدة ودعم خطوات الحكومة والتطورات السياسية في البلاد. لكن أبو رمان لم يغفل الإشارة إلى أن قيام بعض الدول العربية بإعادة إرسال سفرائها إلى بغداد لم يأتي بمبادرة عربية أصيلة، بل بضغط أمريكي حسب قوله.
المسألة إرسال السفراء العرب يعني لا تزال قيد الضغط الأمريكي على الحكومات العربية للأسف الشديد، وهي ليست بنت مبادرة الحكومات العربية، مبادرة أصيلة من الحكومات العربية لفتح صفحة جديدة للعلاقات مع العراق. الحكومات العربية بحاجة الآن بحاجة مثلا إلى إعادة النظر إلى المشهد العراقي. المشهد العراقي لم يعد كالمرحلة السابقة، هنالك استقرار أمني معقول ومقبول، هنالك توجه سني كبير باتجاه الاندماج في العملية السياسية، هنالك أمن في بغداد متحسن نسبيا عن المرحلة السابقة، بمعنى أن المشهد العراقي اختلف بصورة كبيرة جدا في المرحلة الأخيرة، وهو ما يدعو إلى بالفعل فتح صفحة جديدة، إلى إرسال سفراء عرب، إلى بناء علاقات مدينة، إلى دعم الحكومة العراقية ودعم إدماج السنة في العملية السياسية وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية. هذا كله ينبغي أن يكون على طاولة البحث، لكن في حال كان هناك إدراك عربي حقيقي وجيد لحجم التحولات الكبيرة التي تمر بها العراق اليوم.
ويتفق أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد عبد الجبار أحمد مع أبي رمان، لكنه يشخص أهمية أن يسود مبدأ التسامح ومصطلحه بالدبلوماسية الشعبية في العلاقات عند التوجه لبناء منظومة عربية إقليمية تتوازن فيها العلاقات.
هذه الزيارة إذا ما أردفت بزيارات أخرى في إطار ما أسميه الدبلوماسية الشعبية، يعني لا بد من اعتماد مبدأ تفعيل التعاون والتعشيق وتنسيق التنسيق الشعبي ما بين العراق، الشعب العراقي وما بين الشعب العربي في الأردن، في السعودية، في الكويت، في أي دولة أخرى. أما أن نعتقد من أن التحفظات العربية أو الرفض العربي لهذه الدولة الجديدة، أنا أعتقد هذا أيضا لم يصب في صالح بناء منظومة عربية، منظومة إقليمية عربية تكون فيها العلاقات متوازنة.
المالكي في الأردن يعني أن هناك عناوين كثيرة تتضمنها لائحة المباحثات المشتركة بين البلدين باعتبار أنهما يمثلان مجالا حيويا مشتركا على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي، حسب الكاتب الأردني محمد أبو رمان الذي أشار إلى أهمية اللجوء إلى الدبلوماسية الشعبية خدمة للبلدين حسب قوله.
لا أعتقد أن العراق مثل الأردن هو مجال حيوي استراتيجي على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني وعلى المستوى الاقتصادي. الأردن يعتمد على العراق بصورة كبيرة، سواء على مستوى التجارة البينية بين البلدين أو حتى على المستوى الأمني وعلى مستويات متعددة. تحسن الوضع الأمني في العراق، تحسن أسعار النفط، ملامح خروج العراق إن شاء الله من أزمته الحالية، هذه كلها تصب في المصلحة الحيوية الأردنية. ما يبقى هو تحسين العلاقات بين الطرفين، إزالة الصورة السلبية التي طغت على العلاقات خلال المرحلة السابقة، والمحاولة القيام بدبلوماسية شعبية بين الطرفين. هذه أعتقد كلها تصب في خدمة البلدين الأردن والعراق.
لازلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أشار نائب رئيس الوزراء برهم صالح إلى أهمية ما يمثله العراق وتركيا من ثقل اقتصادي في المنطقة، كما أكد على رغبة العراق في إقامة علاقة شراكة اقتصادية مع جارته الشمالية.
لدى كل من تركيا والعراق القدرة الكامنة في الشعب، في الموارد الطبيعية، وفي مؤسسات السوق الحر والمؤسسات الديمقراطية، وفي الموقع الذي يمكن أن يجعل منهما قادة اقتصاديين إقليميا. فالعراق وتركيا هما الصلة، هما جسر بين اقتصاديات الخليج وأوروبا. نحن مصممون سيداتي سادتي في العراق على إنهاء مهمة إعادة الهيكلة الاقتصادية وتعزيز المؤسسات الاتحادية الديمقراطية وتحرير الإرهاب. نحن نتطلع إلى تركيا كشريك استراتيجي في السياسة والاقتصاد. سيد رئيس الوزراء التركي، سيداتي سادتي، أنا لا أقول هذا الكلام باستخفاف، هذا خيار استراتيجي يريده العراق أن يكون شريكا مع جارتنا في الشمال.
جاء حديث برهم صالح في كلمة ألقاها يوم الخميس في الملتقى الاقتصادي التركي العربي الثالث الذي يعقد في اسطنبول. تستمر أعمال الملتقى لمدة يومين بمشاركة رؤساء حكومات تركيا وقطر وسوريا وفلسطين وأمين عام الجامعة العربية. تنظم الملتقى مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع الجهات التركية، ويهدف إلى التباحث في تعزيز أواصر العمل المالي والمصرفي والاستثماري وتطوير آليات التعاون بحضور قادة المؤسسات المصرفية والاستثمارية. يحضر الملتقى حشد من المسؤولين الحكوميين وصانعي السياسات المصرفية والمالية ورجال أعمال ومستثمرين ورؤساء شركات ومؤسسات اقتصادية عربية وتركية ودولية بارزة لمناقشة وتحليل مسائل تتعلق بالتعاون والعلاقات الاقتصادية التركية العربية. نائب رئيس الوزراء برهم صالح وجه في كلمته في الملتقى دعوة واضحة إلى ما دعاه بشركات رصينة لا سيما الشركات التركية إلى العمل في مشاريع الإعمار في العراق.
لستكون لدينا سياقات ميسرة للتعامل مع شركات رصينة من دول الجوار ومنها تركيا. سياقات ميسرة وللتعامل مع هذه الشركات الرصينة، فأنني أريد أن أدعو من هذا المنبر الشركات التركية إلى القدوم إلى العراق قريبا للتعاون معنا ولوضعهم في قوائم مصغرة shortlisting كي نتعاون معهم في تنفيذ مشاريع إعمارية كبرى من بناء المستشفيات والمدارس وشبكات السكك والطرق وإلى غير ذلك.
برهم صالح أعرب أيضا عن تفاؤله بما يمكن للمنطقة أن تحققه من رفاه اجتماعي لمواطنيها بفضل ما تملك من طاقات وبفضل تعاونها.
في الوقت الذي ما زلنا نواجه فيه تحديات ليست بالهينة، يجب علينا أن نكون متفائلين بصورة أساسية حول مستقبل منطقتنا. فمع سياسات الإصلاح والتعاون الإقليمي والدولي يمكن لنا أن نتحرك نحو مستويات نمو أعلى ومستدام وعلى نطاق واسع ومتماشي مع أهدافنا في زيادة فرص العمل وتحقيق مستويات أعلى للمعيشة في بلداننا.
هذا وتعقد على هامش الملتقى الاقتصادي العربي التركي في إسطنبول قمة مالية عربية تركية يشارك فيها العديد من وزراء المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة العرب. إذاعة العراق الحر سألت خبير الشؤون التركية والأستاذ في الجامعة اللبنانية محمد نور الدين عن أهمية انعقاد الملتقى فقال:
بالتأكيد هذا المؤتمر مهم، خصوصا أنه يركز على الجوانب العملية في العلاقات بين الدول وهي المصالح الاقتصادية. لو عدنا إلى حجم التبادل الخارجي لتركيا مع العالم العربي قبل غزو الكويت لنجد أن نصف هذا الحجم هو بين تركيا والعراق، وبالتالي العراق بثرواته الطبيعية مثل الغاز والبترول والحجم المشاريع المفترضة تتطلب أوسع تعاون اقتصادي وخصوصا استثماري بين العراق والعالم الخارجي وخصوصا تركيا التي لها تجربة متقدمة في هذا المجال على أكثر من صعيد.
هذا وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد استقبل يوم الثلاثاء الماضي مبعوث الحكومة التركية الخاص إلى العراق مراد أوزجلك، وأكد خلال اللقاء على أهمية تطوير العلاقات بين العراق وتركيا في جميع المجالات وزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية ودعم المبادرة الزراعية. المالكي دعا أيضا إلى أن تسهم الشراكة بين البلدين الجارين في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. المسؤول التركي أكد من جانبه أن بلاده قررت إرسال أفضل الشركات للمساهمة في عملية الإعمار في العراق. إذاعة العراق الحر سألت خبير الشؤون التركية محمد نور الدين عن مدى رغبة الشركات التركية في العمل فعلا في العراق.
أنا أعتقد 100% هذه الشركات راغبة، بل هناك تشجيع رسمي من قبل السلطة السياسية من قبل الحكومة حزب العدالة والتنمية وكل الفئات التي تدور في هذا الفلك من التفكير السياسي في الداخل التركي. وتركيا قد خرجت عملية من المعادلة العراقية بعد الاحتلال الأمريكي، خرجت سياسيا وأمنيا واقتصاديا وما إلى ذلك، وهي بالتأكيد تريد العودة إلى هذه الساحة الواعدة التي تشكل يعني بعد أساسي من الأمن القومي التركي، وليس فقط الأمن العسكري بل أيضا الأمن الاقتصادي. فتركيا مستفيدة جدا من إعادة التواصل الاقتصادي مع العراق إن كان كل العراق أو حتى المنطقة الشمالية. وأعتقد أنه من أكثر الشركات الراغبة والذي يمكن أن تكون الأكثر قدرة أيضا على العمل في الداخل العراقي، ولأسباب جغرافية وربما حتى لأسباب الأسعار التفضيلية التي قد تطرحها قد تكون الشركات التركية.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، كانت محاوره تدور حول
المالكي في عمان ضمن مسار الانفتاح العربي العراقي،
وبرهم صالح يدعو إلى إنشاء علاقة شراكة اقتصادية مع تركيا.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد.